السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل حياتنا بين المبتدأ والمعاد، وعظم ما شاء بتصيره من المعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أعيدت العلوم وكجرت محاسن المنطوق والمفهوم. أما بعد، فإن من نعم الله علي وعليكم تقدم إقراء جملة من مهمات المتون في أصول الفنون في أواخر شهر صفر وأوائل تاليه من سنة 31 بعد 400 والألف، ورغبة في حصول المقصود من إقرائها صح العزم على إعادة تدريسها في مجالس متفرقة من السنة الدراسية الحالية، أولها هذا المجلس عصر يوم الخميس 13 من شهر ذي القعدة سنة 31 بعد 400 والألف. والكتاب المقروء فيه هو 3 الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى 206 بعد 200 والألف رحمه الله رحمة واسعة. وقد سلف إقراؤه في المجلس نفسه عصر يوم السبت 29 من شهر صفر من سنة 31 بعد 400 والألف، وإعادة الشيء مرة بعد مرة تبين جلالته، ولا أدل على ذلك من أمرنا بإعادة الفاتحة في صلواتنا كلها فرضها ونفلها حتى سميت الفاتحة الصلاة لالتصاقها بها. وتكرار المهمات لا يذهب رونقها ولا يفسد جدتها، بل يزيدها تألقا ويملأ النفوس بها تحققا. وتكرار قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن مرة بعد مرة حجة قاطعة في تقرير هذا المعنى. وإن من طريقة أهل العلم الجادين وأودائه الصادقين دوام تكرار إعادة مهمات المتون، لا يعتريهم ضجر ولا يقطعهم ملل، لإدراكهم عظيم نفعها وعلو شأنها في العلم، فهم يعيدونها مرة بعد مرة تعلما وتعليما وتفهما وتفهيما. وصوت حاديهم ينشد: قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. قال علقمة النخعي رحمه الله: أطيلوا كر الحديث لا يدرس، يعني يبلى ويزول. وقيل للأصمعي: كيف حفظت ونسي أصحابك؟ فقال: درست وتركوا، أي أعدته مرة بعد مرة وتركوا هم فضيعوا. وذكر القاضي عياض أن ابن التبان رحمه الله درس المدونة 1000 مرة، وربما وجد في بعض كتب ابن الفارسي رحمه الله بخطه: درسته 1000 مرة. وإن في الإعادة تحقيق الإفادة، وما ظهر الانتفاع به فحقه دوام إعادته، وأحق العلوم بالتكرار أصولها المعتمدة، ولم يزل الناس على ذلك طبقة بعد طبقة، فالعلماء المقتدى بهم لا ينفكون عن تدريسها، ويرون أن النفع والانتفاع في ملازمتها، ولم يحملهم طول جلوسهم للتدريس أن يتحولوا عنها، ولا زهدوا فيها ولا ترفعوا عنها. ومن أخبار التاودي بن سودة أحد شموس العلم المشرقة من المغرب أنه لم يزل يقرئ الآجرامية للناس، وخصوصا الصغار من عقبه وأهل مودته، مع كبر سنه وجلالته في العلم حتى توفي. ونظيره في قطرنا ممن أدركناه من شيوخنا عبد العزيز بن باز وعبد العزيز بن مرشد وعبد الله بن عقيل رحم الله ميتهم وشفى مريضهم، فإنهم درسوا مختصرات المتون عشرات المرات، وذكر عن شيخنا ابن باز إبان قضائه في مدينة الدلم أنه درس كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها أزيد من 100 مرة. والخروج عن جادة التعليم بإقراء المتون المشهورة والغرام بالمتون المغفلة المغمورة يضيع العمر مع قلة الفائدة، إلا في حق من وعى مشهورها تعلما وتعليما، فإنه إذا استحسن شيئا زائدا من ذلك رجيت منه العائدة ووجدت فيه حسن الفائدة، فلا بأس أن يزيده على الأصول المتداولة المعتمدة. فمن أراد أن يحكم العلم معلما أو متعلما فليعظم عنايته بالأصول المشتهرة حافظا ألفاظها واعيا معانيها، وليحذر كل الحذر ممن يخذل عنها ويزهد فيها وينبزها بالكتب الصفراء، فإنه أتي من جهله بالعلم وإن نسب إليه وعدم ممارسته له حقا وإن تكلم فيه، وقد مدحها الأبعد من حيث أراد أن يدمها، فالأصفر العتيق وصفرة الألوان ممدوحة في المنقول والمعقول، فإن الله عز وجل لما ذكر بقرة بني إسرائيل قال: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ومن محاسن الأموال الإبل الصفراء عند العرب. وجمع العلم في أصوله المشهورة ومتونه المتداولة هو الموافق ليسر الدين، وإن أصل العلم وهو القرآن الكريم قد وصفه الله عز وجل بذلك فقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمن التزم بأصول العلم من المتون المعتمدة حفظا وفهما مع بذل الجهد وقوة العزم فإنه يحوز العلم. وفي الإشارة إلى هذه المعاني المتقدمة أنشدت ناصحا لكم: لا تضجروا من كرة الإعادة، وشمروا ذا منهج الإفادة، والحق في المعروف بالنفاعة تكراره حتى تقوم الساعة، وأجدر العلوم أن تعادى أصولها وما هدى العبادة. كم كرر الأشياخ للأصول وما بلوا بمذهب الفضول، فمن أراد العلم بالإحكام ملتمسا أو مرشد الأنام فليمسكا بعروة المتون، وليحتفل بجوهر الفنون، وليحكم الألفاظ والمعاني مكررا كالسبع في المتاني، وحاذروا نابزها بالصفرا فعده في العلم جاء صفرا. وصفرة الألوان في المنقول ممدوحة كذاك في المعقول، فآية البكر تسر النظر، والناقة الصفراء فخر النظر. الدين يسر والعلوم تقصد ليعبد الرحمن يا من يقصد، وجمعها يناله من التزم طريقها فأين فيكم من عزم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه الصورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكهفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يجب على العبد تعلم 4 مسائل. فالمسألة الأولى العلم، وهو شرعا إدراك خطاب الشرع، ومرده إلى المعارف الثلاث: معرفة العبد ربه الله، ودينه الإسلام، ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. والمراد بالإدراك معناه اللغوي وهو البلوغ، يقال أدركت الثمرة إذا بلغت أوان نضجها. فقولنا في تعريف العلم هو إدراك خطاب الشرع، أي بلوغ العبد خطاب الشرع بلوغا محيطا به يصيره مطلعا عليه. والجار والمجرور في قوله بالأدلة متعلق بآخر مذكور، وهو معرفة دين الإسلام، كما يدل عليه قول المصنف فيما يستقبل: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذا لا يختص به، بل معرفة الأصول الثلاثة لا بد من اقترانها بالأدلة. وظاهر كلام المصنف في تعليق الجار والمجرور بمعرفة دين الإسلام لا يراد منه حصره فيه، ولكن لما كانت معرفة دين الإسلام أكثرها فروعا ناسب ذكر الأدلة معها وتعليق الجار والمجرور بها. وليس مقصود المصنف إيجاب اقتران معرفة كل مسألة بدليلها، بل مقصوده وجوب اعتقاد العبد أن ما آمن به ربا ورسولا ودينا ثابت بالأدلة الشرعية. فإذا اعتقد أحد من المسلمين أن ما آمن به من رب ودين ورسول شهدت بصحته أدلة مقطوع بها، كفاه ذلك في كون معرفته عن دليل، ولا يلزمه معرفة أفراد الأدلة. فالمعرفة المستكنة في قوله بالأدلة هي إدراك أن هذه المعارف الثلاث لها أدلة شرعية تثبت بها، وهذه هي المعرفة الإجمالية، وهي معرفة عامة الخلق التي تجب على كل أحد. فالعوام يكفيهم معرفة أن الذي آمنوا به من رب ورسول ودين ثابت بأدلة وبراهين، ولا يلزمهم الاطلاع عليها فضلا عن الاستنباط وبقاء مأخذ الحكم ومنزع الفهم في نفوسهم. أما المعرفة التفصيلية فإنها فرض كفاية، وقدر ما يجب منها يختلف باختلاف مقامات الناس، فما يجب على المعلم والمفتي والقاضي غير ما يجب على آحاد المسلمين. والمسألة الثانية العمل به، أي العمل بالعلم. والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد، هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد. وخطاب الشرع نوعان: أحدهما الخطاب الشرعي الخبري، وظهور صورته بامتثال التصديق نفيا وإثباتا، والآخر الخطاب الشرعي الطلبي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي. فقول الله تعالى: إن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، ظهور صورته في الأول بامتثال التصديق بما فيه من الإثبات، وظهور صورته في الثاني بامتثال التصديق فيما فيه من النفي. فيؤمن العبد بأن الساعة وهي القيامة آتية لا ريب فيها، وأن الله عز وجل لا يظلم أحدا من الخلق. وقوله أقيموا الصلاة وقوله ولا تقربوا الزنا من خطاب الشرع الطلبي، فظهور صورته في الأول يكون بامتثال الأمر بالفعل، وظهور صورته في الثاني يكون بامتثال النهي بالكف. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، أي إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأنه لا يوصل إليه إلا بالعلم، فمن دعا إلى الله وفق المنهج النبوي فإنما يدعو إلى العلم. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله الجامعة للخير على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله، وحكم الله نوعان، أحدهما قدري والآخر شرعي. والمذكور من الصبر في كلام المصنف هو الصبر على الأذى فيه، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة. والأذى من القدر المؤلم، فيكون الصبر عليه من الصبر على حكم الله القدري. فقول المصنف الصبر على الأذى فيه راجع إلى الصبر على أمر الله القدري، لأن الأذى الواقع على العبد فيه هو من قدر الله الذي قدره عليه. ولكن لما كان العلم مأمورا به شرعا فإن الصبر عليه هو صبر على حكم شرعي أيضا. فيكون الصبر على الأذى فيه باعتبار المعنى المتبادر منه صبرا على أمر الله القدري، وباعتبار كون العلم مأمورا به صبرا على أمر الله الشرعي. فيجتمع في الصبر على العلم الصبر على أمر الله الشرعي والقدري معا. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر، لأن الله أقسم بالعصر أن جنس الإنسان في خسر. والعصر هو الوقت المعروف في آخر النهار قبل غروب الشمس، لأنه المراد في الخطاب الشرعي عند وقوع هذا اللفظ فيه، فتفسيره به أصح. وما أشكل معناه من الألفاظ لكونه مشتركا فإنه ينبغي رعاية المعنى الذي دار عليه في الكتاب والسنة، فيحمل على المعنى المعروف فيهما دون الأجنبي عنهما. والمعنى المعروف في خطاب الشرع إذا ذكر العصر هو الوقت الذي يكون آخر النهار، وأما تفسيره بالدهر فإنه لم يقع على إرادة هذا المعنى في القرآن ولا في السنة، فحمل اللفظ على المعنى الموجود فيهما أولى من حمله على معنى خارج عنهما. ثم استثنى الله عز وجل من الخاسرين نوعا هم المتصفون بصفات أربع، فقال إلا الذين آمنوا، وهذا دليل العلم، إذ لا إيمان إلا بعلم، ولا يدرك أصل الإيمان وكماله إلا بالعلم. ثم قال وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل. ووصف الأعمال بالصالحات يبين أن المطلوب من العبد ليس مطلق العمل، وإنما عمل مخصوص هو الموصوف بكونه صالحا. والصالح من العمل هو ما كان خالصا لله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة، فالحق اسم لما وجب ولزم، وأعظم ما يجب على العبد ويلزمه هو ما كان واجبا بطريق الشرع. والتواصي تفاعل بين اثنين فأكثر، وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله. ثم قال وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله الشرعي خبرا وطلبا، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله الشرعي خبرا وطلبا، كما ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ وعبد العزيز ابن باز رحمهم الله. فليس معنى كلامه أن هذه السورة كافية في جميع أبواب الديانة، وإنما مراده كونها كافية في قيام الحجة على العباد أن يمتثلوا خطاب الشرع خبرا وطلبا. والمقدم بين هذه المسائل الأربع هو العلم، فهو أصلها الذي تتفرع منه وتنشأ عنه. وأورد المصنف لتحقيق هذا كلام الإمام البخاري في صحيحه بمعناه لا بلفظه، إذ بوب باب العلم قبل القول والعمل، واستنبطه من قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، واستنبطه قبله شيخ شيوخه سفيان بن عيينة الهلالي كما رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وتبعه الغافقي فبوب في مسند الموطأ باب العلم قبل القول والعمل.
نعم.
اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن. فأما المسألة الأولى فمقصودها بيان الأمر بعبادة الله، وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم ليرشدنا إلى القيام بعبادته، فمن أطاعه بأداء العبادة دخل الجنة، ومن عصاه بجحد العبادة دخل النار، كما قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا. وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كائنا من كان، لأن العبادة حقه، وحق الله لا يقبل الشرك، فلما كانت العبادة حقا له لم يرضى أن يشاركه في هذا أحد. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، لأن القيام بالعبادة واجتناب الشرك وهما الأمران المذكوران في المسألتين السابقتين الأولى والثانية لا يتحققان إلا بإقامة هذا الأصل. فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأولى والثانية، وهي أن من عبد الله ولم يشرك به شيئا لن تتم له عبادته إلا بالبراءة من المشركين. وفي هذا الأصل ضل كثير من الناس بين الإفراط والتفريط، والوسط الوسيط فيه إقامته وفق ما توجبه الشريعة منزها عن الأهواء والآراء، فمن وعى أدلة المنقول ولزم طريقة السابقين أولي العقول سلم من خبط العشواء فيه بين الغلو والجفاء. ومعنى قوله عز وجل في الآية من حاد الله ورسوله أي كان في حد متميز عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو حد الكفر، فإن المؤمنين يكونون في حد ويكون الكفار المشركون في حد، وإذا تميز كل حزب في حد لم يكن بين الحزبين إلا المعاداة. وهاتان المقدمتان المستفتحتان بقول المصنف اعلم رحمك الله هما رسالتان له، ضمهما بعض تلاميذه إلى رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، وتتابع النقلة على إثباتها بين يديها لحسن المناسبة بين معانيهما ومقصودها، ثم اشتهر مجموعها باسم ثلاثة الأصول وأدلتها كما أفاده ابن قاسم العاصمي في حاشيته، وعلمه من تسلسل علمه بأخذه عن الشيوخ إلى المصنف رحمه الله. فأول رسالة ثلاثة الأصول هو قوله الآتي اعلم أرشدك الله لطاعته، والمتقدم عليها هو من كلام مصنفها ضم إليها لكمال المناسبة كما سلف.
نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون.
الحنيفية لها في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والثاني خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد والميل عما سواه، وهي دين الأنبياء جميعا فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأضيفت إليه لأنه أكمل الخلق تحقيقا لها مع تقدمه بالأبوة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المشارك له في كمال التحقيق للحنيفية، فهو أب من آبائه المذكورين في عمود نسبه، فحسنت الإضافة للأب دون الابن تأدبا، والناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لها، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإنما خلق الجن والإنس لأجل العبادة كما في هذه الآية، وإذا كانوا مخلوقين لها فإنهم مأمورون بما خلقوا له. فظهر بهذا الإيضاح وجه دلالة الآية على المسألتين جميعا، الأمر بها والخلق لها، فالأمر لازم لفظها والخلق صريحه، فإن الآية مصرحة بكون الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله، ولازم هذا أن يكون ما خلقوا له مما أمروا به. وتفسير المصنف رحمه الله تعالى يعبدون بقوله يوحدون له وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، أنه من تفسير اللفظ بأخص ألفاظه أفراده تعظيما له، فإن التوحيد آكد العبادة، والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له، فالعبادة تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد، كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوه، والعبادة والتوحيد يجتمعان ويفترقان، فأما اجتماعهما فيكون إذا لوحظت إرادة التقرب، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فيكونان حينئذ مترادفين، فكل عبادة يتقرب إلى الله بها هي توحيد له. وهذا معنى قول المصنف في القواعد الأربع فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وأما افتراقهما فيكون إذا لوحظت الأعمال المتقرب بها، فالعبادة أعم، فكل ما يتقرب به إلى الله عبادة، ومن تلك القرب التوحيد، وهو مختص بالحق المتعلق به عز وجل. وهذه هي الصلة بين العبادة والتوحيد اجتماعا وافتراقا. نعم.
وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه وسلم. لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه بالبراءة من الشرك، عرف المصنف رحمه الله التوحيد والشرك. والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام، وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الطلب والقصد، والثاني خاص، وهو إفراد الله بالعبادة. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، أي المراد عند ذكر التوحيد في الآيات والأحاديث، ولأجل هذا اقتصر عليه المصنف فخصه بالذكر دون بقية أنواعه، فقال: التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، مقتصرا على تفسيره بالمعهود منه شرعا. فإن التوحيد إذا أطلق في الشرع أريد به توحيد الله في العبادة الذي هو توحيده في الإلهية. والشرك يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والثاني خاص، وهو جعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله. ولا نطلق أفعال العباد دون تقييد، لأن أفعال العباد المطلقة يندرج فيها أفعالهم التي تكون من جملة الأحكام القدرية كالأكل والشرب، بل تقيد بالمفعولة على وجه القربة فتختص بالأفعال التي يراد بها التقرب. وإنما عدل في حد الشرك عن الصرف إلى الجعل، فقلنا في حده: هو جعل شيء إلى آخره، رعاية لأمرين: أحدهما أن الجعل هو المعبر به في الخطاب الشرعي، فقال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه. والآخر أن الجعل فيه معنى الإقبال القلبي والتأله، وهذا غير موجود في كلمة صرف، لأنها موضوعة لغة لتحويل الشيء عن وجهه دون التزام مقصود في المحول إليه. فالأولى صناعة أن لا يعبر عن الشرك تفسيرا له بذكر كلمة الصرف، بل يلتزم بما وضع له شرعا وهو الجعل فيذكر معه. والمعنى الثاني الذي ذكرناه للشرك، وهو جعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله، هو المعهود شرعا، ولذلك اقتصر عليه المصنف فقال: وهو دعوة غيره معه، لأن الشرك يطلق في خطاب الشرع ويراد به الشرك المتعلق بالعبادة، والعبادة يعبر عنها فيه بالدعاء، وهذا معنى قوله وهو دعوة غيره معه أي عبادة غير الله. فهذان اللفظان التوحيد والشرك يقع كل واحد منهما على معنى واسع، لكنهما خصا شرعا ببعض أفراده تعظيما له. فالتوحيد موضوع في الخطاب الشرعي لإفراد الله بالعبادة، والشرك موضوع في الشرع لجعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله. والاقتصار على ذكر معهودهما الشرعي ليس قصورا في العبارة، بل هو جار وفق الأدلة الشرعية. وإذا رأيت أهل العلم تصرفوا في معنى عام فخصوه ببعض حقيقته فتلمس وجه ذلك فإن عقلته فهي نعمة أسداها الله إليك بحسن فهمك، وإن جهلته فإياك والمبادرة بالنكير عليهم. كهذه المسألة التي ظن أن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قصور في العبارة لعدم احتوائه حقيقة التوحيد والشرك الكلية، وعند التحقيق ليس ذلك قصورا فيها لأنه التزام بالوضع الشرعي. فإن التوحيد والشرك إذا ذكر في الخطاب الشرعي فإنما يراد بهما ما تعلق بالعبادة، ويكون غيرها تابعا لها. وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. والدليل كما ذكر المصنف هو قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والأعظمية مستفادة من كون هذه الجملة هي صدر آية الحقوق العشرة، فإن الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى تمام الآية، فعدد فيها 10 حقوق. وابتدأ تلك الحقوق بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وإنما يبدأ بالأهم. فهذا وجه كون آية الحقوق العشرة دالة على أن أعظم مأمور هو الأمر بالتوحيد، وأن أعظم منهي هو النهي عن الشرك، كما أفاده ابن قاسم العاصمي في حاشيته 3 الأصول. ثم بين المصنف مسألة أخرى مرتبة على ما تقدم فقال فإذا قيل لك ما الأصول 3 إلى آخره. وقد علمت فيما سبق أن الله عز وجل خلقنا للعبادة وأمرنا بها، ولا يمكن القيام بحق العبادة إلا بثلاثة أمور. الأول معرفة المعبود وهو الله عز وجل، والثاني معرفة المبلغ عن المعبود وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث معرفة كيفية العبادة وهي الدين. وهذه هي الأصول 3: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. فالأمر بها مندرج في الأمر بالعبادة، وكل أمر بالعبادة هو أمر بها، لأن العبادة لا يمكن القيام بها إلا بمعرفتها. فالعبادة تتعلق بمعبود هو الله، وبمبلغ عن المعبود يبين ما له من العبادة وهو الرسول، وبكيفية توقع بها العبادة وهي الدين. فإذا سئلت ما دليل الأصول 3 فاذكر الآيات والأحاديث الآمرة بالعبادة فإنها تشتمل على ذلك. فقوله تعالى مثلا واعبدوا الله دال على أن المعبود هو الله، وذلك المعبود لا تستقل العقول بمعرفة ما له من الحق، بل لا بد من مبلغ عنه يبين حقه وهو الرسول. والعبادة المأمور بها في قوله واعبدوا لا بد أن تكون عن كيفية مشروعة وهي الدين. فالآيات والأحاديث المتضمنة الأمر بالعبادة متضمنة الأمر بالأصول 3. نعم.
فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته.
شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله إلى آخره. ومعرفة الله على وجه الكمال متعذرة في حق الخلق، لأن كماله مما يعجز المخلوقون عن الإحاطة به، فمعرفة الرب لا تنتهي إلى حد، بل كلما زاد إيمان العبد وعلمه ازدادت معرفته بربه. ومن معرفة الله قدر يتعين على كل أحد، وما زاد على هذا فالناس متفاضلون فيه. وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة: أولها معرفة وجوده، فيؤمن العبد أنه موجود. والثاني معرفة ربوبيته، فيؤمن العبد أنه رب كل شيء. والثالث معرفة ألوهيته، فيؤمن العبد أنه هو الذي يعبد بحق وحده. والرابع معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. والدليل على وجوب هذه الأصول الأربعة في معرفة الله هو كما ذكر المصنف قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فالآية دالة على وجود الله، لأن المعدوم لا يحمد، ودالة على ربوبية الله، ففيها التصريح بها في قوله رب العالمين، ودالة على ألوهية الله في قوله الحمد لله. فاستحقاق الحمد كائن لألوهيته عز وجل، وذكر الربوبية والألوهية فيها يتضمن إثبات الأسماء والصفات له، ففي الآية منها اسمان هما الله ورب العالمين، وفيها صفتان هما صفة الربوبية وصفة الألوهية. فهذا وجه دلالة فاتحة الفاتحة على الأصول الأربعة الواجبة في معرفة الله. وقول المصنف تفسيرا للعالمين وكل ما سوى الله عالم، هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين، وحقيقتها اصطلاح جرى به لسان علماء الكلام فشاع، ولا أصل له في الوضع اللغوي، فلا يوجد في كلام العرب إطلاق كلمة عالم على مجموع ما سوى الله كما أفاده ابن عاشور في التحرير والتنوير. ولكن علماء الكلام رتبوا مقدمتين مشهورتين، فقالوا الله قديم والعالم حادث، فأنتجت المقدمتان أن ما سوى الله عالم، فهي نتيجة عقلية لقاعدة منطقية لا مدخل فيها للسان العربي. فاسم العالم في كلام العرب يستعمل للدلالة على الأفراد المتجانسة، فيقال عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وهلم جرا، ومجموعها يسمى العالمين، وما لا جنس له لا يدخل تحتها كالعرش والكرسي والجنة والنار، فإنها خارجة عن اسم العالمين. فلا يصح تفسير قوله تعالى رب العالمين بأن كل ما سوى الله عالم، لأنه اصطلاح حادث، والقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث. ولا يستدل بهذه الآية على عموم ربوبية الله، لأنها تتعلق ببعض المخلوقات وهي الأفراد المتجانسة،
ولا تشمل غيرها، وإنما يستدل بقوله تعالى وهو رب كل شيء، فإنه يندرج في قوله كل شيء ما كان من الأفراد المتجانسة من العوالم وما كان خارجا عنها. نعم.
فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
لما ذكر المصنف رحمه الله أن الله هو الرب وبين دليله كشف عن الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل. والدليل المرشد إلى معرفة الرب شيئان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، لأن الآيات شرعا لها معنيان، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب. فيكون قول المصنف بعد ذلك ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات هي بعض الآيات وهي مختصة بالآيات الكونية. ثم ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض وما بينهما كلها تدخل في جملة الآيات الكونية وتسمى مخلوقات، ومع ذلك فرق المصنف بينها، فجعل الليل والنهار والشمس والقمر مخصوصة باسم الآيات، وجعل السماوات والأرض وما بينهما مخصوصة باسم المخلوقات. وموجب هذا هو موافقة غالب السياق القرآني، فإن الغالب في القرآن أنه إذا ذكر الليل والنهار والشمس والقمر وصفن بكونهن آيات، وإذا ذكرت السماوات والأرض فأكثر ما يطلق عليها في القرآن هو صفة الخلق، فيكون كلام المصنف غير مضطرب كما توهمه بعض الشراح، بل يرجع إلى رعاية السياق القرآني. وإنما وقع السياق القرآني على هذه الصورة ملاحظة للوضع اللغوي، فإن الآية في كلام العربي موضوعة للدلالة على العلامة، والشمس والقمر والليل والنهار علامات ظاهرات لأنهن يتغيرن، فالشمس تشرق وتغيب، وكذلك القمر يستهل ثم يخفى، والنهار يطلع ثم يعقبه الليل، فاسم الآية مناسب لهن. والخلق موضوع في لغة العرب للتقدير، والسماوات والأرض لا تتغير صورتها في الليل والنهار ولا تتحول، فهي مقدرة على هذه السورة، فناسبها اسم الخلق وعبر عنها باسم المخلوقات وإن كانت من جملة الآيات. وهذا من المواضع المهم فهمها في كلام المصنف، بل في السياق القرآني، حتى تعرف السر عن التعبير عن بعض المخلوقات تارة باسم الآية وعن بعضها تارة باسم المخلوقات، مع كونها جميعا آيات كونية مخلوقة. ومعنى يغشي في الآية الثالثة يغطي، وحثيثا سريعا، ومسخرات مدللات. نعم.
والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وأنواع العبادة.
لما بين المصنف رحمه الله الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل ذكر أن الرب هو المستحق للعبادة، فمعنى قوله والرب هو المعبود أي هو المستحق أن يكون معبودا، فليس كلامه تفسيرا للفظ الرب، فإن لفظ الرب في لسان العربي لا يقع على إرادة المعبود في أصح قولي أهل اللغة، ولكن تقدير الكلام والرب هو المستحق أن يكون معبودا للأمر بالعبادة في قوله تعالى: اعبدوا ربكم، مع ذكر موجب الاستحقاق وهو التفرد بالربوبية المذكور في قوله تعالى: الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى تمام الآية، فإن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية كما بينه ابن كثير في تفسيره ونقله المصنف عنه بمعناه، فصار مقصود المصنف هنا بيان استحقاق الله للعبادة وأن موجب الاستحقاق كونه ربا، ومن كان ربا وجب أن يكون هو المعبود.
نعم.
وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
عبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد. وعبر بالخضوع في بيان معنى العبادة دون الذل لأمرين: أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي، لأن الخضوع مما يعبد الله به بخلاف الذل، فهو كوني قدري لا ديني شرعي، فيقال للخلق اخضعوا لله ولا يقال ذلوا لله، فالخضوع يكون كونيا قدريا ودينيا شرعيا بخلاف الذل، فإنه يختص بالأول أي يكون كونيا قدريا ولا يكون دينيا شرعيا، ولا يتقرب إلى الله بالذل ولا يكون عبادة، وإنما يتقرب إلى الله بالخضوع ويكون عبادة. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، وخضوع الملائكة عبادة لربهم. وروى البيهقي بسند صحيح في قنوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: ونخضع لك ونؤمن بك، أو قال: ونؤمن بك ونخضع لك. فلفظ الخضوع هو الوارد في الشرع دون لفظ الذل، والآخر أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، فقلب الدليل فارغ من الإقبال بالتعظيم الذي هو حقيقة العبادة، كما أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام العبادة المورثة كمال الحال، ومنه قوله تعالى: خاشعين من الذل، وقوله: ترهقهم ذلة. فالعبادة تجمع الحب والخضوع لا الحب والذل، وينشد فيها: وعبادة الرحمن غاية حبه مع خضع قاصده هما قطبان. واضح المسألة هذه؟ نعيدها لكم. اشتهر عند أهل العلم قول كثير من محققيهم أن العبادة تجمع الحب والذل، وإذا نظر إلى كلمة الذل لم توجد في خطاب الشرع موضوعة لما يتقرب به إلى الله، بل تدل على نقص حال، ومن نظر في الآيات القرآنية وجدها كذلك، كقوله تعالى خاشعين من الذل، وقوله تعالى ترهقهم ذلة، وقوله تعالى وأنتم أذلة. وما كان مشتملا على النقص فلا يمكن أن يكون مطلوبا شرعيا، ولذلك كان كونيا قدريا، فكل المخلوقات قدرا وكونا دليلة لله. وأما باعتبار ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فإنما يخضع له ولا يقال يذل له، لأن الخضوع يقع كونيا ويقع قدريا، فالمخلوقات كلها خاضعة لله، ومن يعبد الله يكون خاضعا له خضوعا دينيا شرعيا، فالذل يكون قدريا كونيا فقط، وأما الخضوع فإنه يكون شرعيا دينيا وكونيا قدريا، وما كان كذلك فهو أولى بكونه مما يتعبد به، وهو الذي وقع في النصوص. ولذلك في حديث أبي هريرة وفيه ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، أي خضوعا لله عز وجل. وفي قنوت عمر قوله ونؤمن بك ونخضع لك، ولم يقل ونذل لك، لأن الذل كما في الأمر الثاني حقيقته الجبر بلا اختيار، فالدليل مجبور مقهور وقلبه فارغ من الإقبال على مذله، بل ينظر إليه بعين المقت، لأن القهر يتطلب المرء أن يخرج منه بما استطاع من سبيل، فلا يناسب أن يدل على العبادة التي هي محض التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنها منطوية على الذل، وإنما يقال إن العبادة منطوية على الخضوع مع الحب. فقول ابن القيم رحمه الله تعالى وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان أمثل منه، موافقة للخطاب الشرعي أن يقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع خضع، يعني خضوع، مع خضع قاصده هما قطبان. وأنواع العبادة كلها لله كما قال تعالى وأن المساجد لله الآية، فالنهي عن دعوة غير الله معه دليل على أن العبادة كلها لله وحده، فالله عز وجل قد نهى عن دعوة غيره فقال فلا تدعوا مع الله أحدا، وأشير إلى العبادة بقوله فلا تدعوا، لأن الدعاء يقع اسما لجميع أنواع العبادة تعظيما له، ومنه ما رواه أصحاب السنن بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. ولأجل هذا عبر في خطاب الشرع كثيرا عن العبادة بالدعاء، فمعنى الآية فلا تعبدوا مع الله أحدا. نعم.
فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
ذكر المصنف رحمه الله أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بآية المؤمنون، ووجه الدلالة منها في قوله إنه لا يفلح الكافرون مع قوله في أولها ومن يدعو مع الله إلها آخر، فإنه يدل على أن المذكور من أفعال الكافرين، والمذكور فيها هو عبادة غير الله، وأشير إليها بالدعاء، فمعنى قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر أي ومن يعبد مع الله إلها آخر، وتوعده بالحساب تهديد له، وما اقترفه هو كفر، لأنه أشير إلى مصيره بعد حسابه في الآخرة بقوله تعالى إنه لا يفلح الكافرون، ونفي الفلاح عنهم دال على خسرانهم الخسران المبين، وهذا جزاء الكافرين دون غيرهم. وجعل شيء من العبادة لغير الله شرك، والكفر يكون بالشرك وغيره، والمذكور من الكفر هنا هو الشرك. ومعنى قوله تعالى لا برهان له به، لا حجة له ولا بينة عنده على ألوهيته، وهذا قيد ملازم لكل من دعا غير الله، فدعوى الإله مع الله لا تكون إلا خالية مع البرهان. وفي مثل هذا يقال إن ذلك صفة كاشفة، أي مبينة للحقيقة لا تفيد تخصيصا. نعم.
وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
شرع المصنف رحمه الله يذكر أنواعا من أنواع العبادة، فذكر 14 عبادة يتقرب بها إلى الله، ابتدأها بالدعاء، وجعل الحديث كالترجمة له، فليس معنى قوله فليس قوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة دليلا آخر للمسألة السابقة، بل شروع في جملة جديدة من الكلام. فالتقدير قياسا على نظائره الآتية، ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني، ولما للدعاء من منزلة عظيمة في العبادة عبر عنه المصنف بحديث رواه الترمذي وفيه ضعف مقتديا بغيره من الأئمة، فهذا يفعله البخاري رحمه الله، فربما ترجم بحديث نبوي ضعيف. فقول المصنف وفي الحديث الدعاء إلى آخره شروع في ذكر جملة من العبادات رأسها الدعاء، فسياق الكلام المقدر أسوة بنظائره التالية هو ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ودعاء الله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيشمل جميع أفراد العبادة، لأن العبادة تطلق بهذا المعنى ويسمى دعاء العبادة. والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه أو دفع ما يضره ورفعه أو دفع ما يضره ورفعه ويسمى دعاء المسألة. هذه هي العبادة الأولى. والعبادة الثانية هي الخوف، وخوف الله شرعا هو هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، هي هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، هو أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع. وقرن المصنف بينها لاشتراكها في الدليل. والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة العبد مرضاة الله بالوصول إلى المقصود محبة له ورجاء، هي إرادة العبد مرضاة الله بالوصول إلى المقصود محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه، هي هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا هو هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، هو هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، والخشية لله شرعا هي هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره، مع العلم به وبأمره. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء، هي رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعادة، والاستعادة بالله شرعا هي طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف، هي طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف. والعوذ الالتجاء. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث المساعدة في الشدة. والعبادة الحادية عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا ايش؟ هذه عليكم عاد. ها يا اخي ايش؟ سفك دم بهيمة الأنعام، وهذا تفسير لللفظ بلازمه، ذكرناه في المجلس الماضي، وعند تأملي فيه وجدت أن من ذكره من اللغويين فسر الكلمة بلازمها وليس بحقيقتها اللغوية، وهذا من دقائق علم اللغة، فإن اللفظ يفسر بما وضع له لا بما لزم منه. فمثلا أنتم تسمعون في تفسير الحنيف من يقول إن الحنيف هو المائل عن الشرك إلى إيش؟ توحيد، لكن هذا تفسير لللفظ بلازمه لا بما وضع له، لأن الذي وضع له لفظ الحنف هو الإقبال، ومنه سمي الرجل حنيفا إذا أقبلت إحدى رجليه إلى الأخرى، والألفاظ تفسر بحقائقها التي وضعت لها لا بلوازمها. ومنه ما ذهب إليه بعض أهل اللغة من تفسير الرب بالمعبود، فإن هذا تفسير للرب بلازم لفظه لا بما وضع له، وتفسير الذبح بسفك الدم تفسير له بلازمه لا بحقيقته اللغوية المعروفة عند العرب، فإن حقيقته المعروفة عند العرب هي قطع الحلقوم والمريء. ولذلك نقول والذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم، مفهوم القاعدة هذه، نقول الذبح هو قطع الحلقوم والمريء إيش من بهيمة الأنعام. طيب ليش ما نقول من بهيمة تحل؟ ليش قلنا من بهيمة الأنعام؟ ما الجواب؟ لا خلف الأخير. نعم نعم إيش؟ ما أسمعك. لكن ما الفرق بين قلنا بهيمة تحل وبين قلنا بهيمة الأنعام؟ ها يا أخي إيه؟ لأن الذبائح الشرعية إنما وقعت بمهيمة الأنعام. الذبائح الشرعية مثل إيش؟ الهدي، ومثل العقيقة، ومثل الأضحية، هذه إنما وقعت ببهيمة الأنعام دون غيرها. فلذلك نقول هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام، ولا نقول من بهيمة تحل، لأن الشرع خصصها بهذا. فإن قال قائل فإن ذبح الإنسان دجاجة ألا يكون متقربا بالذبح إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما الجواب؟ تقطع إيش؟ تقرب الله بإيش؟ وش هو التقرب طيب فيها؟ طيب اللي بتقرب بدجاجة يمكن. أنت فقدت كلامنا كله، أنت الآن خرجت عن كلامنا، أن قلنا بهيمة الأنعام وأنت تقول أنه بهيمة تحل، لماذا؟ أحسنت. ينقص بعض الشيء في بيان وجهه. نقول كما سلف، وهذه قاعدة تقررونها، أن الذبائح الشرعية إنما هي بهيمة الأنعام، فما خرج عنها فإنه يحتاج إلى فهمه. ففي الحديث الوارد في الصحيحين ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فنقول إن هذا التقرب ليس بكونها مذبوحة، وإلا لزم من يقول إنه يجوز أن تكون هديا أن يصحح أن تصح الدجاجة هديا، وهو قول شاذ عند أهل العلم، بل نقل الإجماع على اختصاص الهدي ببهيمة الأنعام. وإنما يقصد هنا بالتقرب الإهداء العام، كما في لفظ عند مسلم من أتى في الساعة الرابعة فكالمهدي دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكالمهدي بيضة، يعني كالذي يبذلها إما صدقة وإما هدية أو غير ذلك. فالتقرب في الشرع مخصوص بالذبائح الشرعية. ومثل هذا، أرأيتم لو أن إنسانا قام من بيننا فركع لله ركعة، ركع ركوعا واحدا ثم انصرف، هل يصح كون فعله عبادة؟ ما الجواب؟ لا، لأن مع أن الله قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولكن الركوع والسجود لا يقعان عبادتان مستقلتان إلا تبعا للصلاة، وأما على الإفراد فالسجود بسببه الشكر والتلاوة، وأما غير ذلك فلا يجوز للإنسان أن يخرج ويركع ركوعا ويقول أنا أتقرب إلى الله، أو يسجد سجدة ويقول أتقرب إلى الله. فكذلك لا يجوز له أن يقول أذبح دجاجة أو غيرها أتقرب إلى الله بذبحها، وإنما يتقرب إلى الله بالصدقة بلحمها أو إهداء لحمها أو غير ذلك. ولذلك نقول الذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، تقربا إلى الله على صفة معلومة. وقولنا صفة معلومة أي مبينة شرعا بالشروط المذكورة في كتب الفقهاء. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع. إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام كله. والآخر خاص، وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. وأعظم ما ينبغي أن يعتنى به فيما تقدم ثلاثة أمور: أحدها معرفة حقائق العبادات التي ذكرت، وهو الذي اقتصرنا عليه بذكر حدودها الشرعية، لأن من لا يعي حقيقة العبادة الشرعية فإنه لا يمكنه أن يقوم بها. فمن لا يعرف حقيقة الحب أو التوكل أو الخشية لا قدرة له على التحلي بها والتعبد لله عز وجل بامتثالها. والثاني معرفة أن منها ما يقع عبادة فقط كالذبح والنذر، ومنها ما يقع عبادة وغير عبادة كالخوف والاستعانة، فما يجعل منها عبادة لغير الله هو شرك وتنديد. والثالث معرفة ما دل على كونها عبادات، فقول المصنف ودليل الخوف كذا وكذا ودليل الرجاء كذا وكذا، المقصود منه بيان الدليل الذي عرف به أن الرجاء والخوف وغيرهما عبادات، لأنه إذا لم يقم دليل على كون الشيء عبادة فإنه لا يتعبد الله به. ومجموع الأدلة التي ذكرها 16 دليلا، 14 آية وحديثان. ومعنى قوله داخلين في الآية الأولى المستدل بها على الدعاء صاغرين أذلين، ومعنى حسبه في الآية السادسة المستدل بها على التوكل أي كافيه، ومعنى الفلق في الآية الحادية عشرة المستدل بها على الاستعادة الصبح. وحديث إذا استعنت فاستعن بالله هو عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بسند جيد. وحديث لعن الله من ذبح لغير الله هو عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكل عبادة مذكورة في كلام المصنف اقترن بها ما يدل على كونها عبادة يتعبد الله بها. نعم.
الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، فهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني، وهو معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة. والدين يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام، وهو ما أنزله الله في كتبه على الأنبياء لتحقيق عبادته، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان: أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا هو دين الأنبياء جميعا. والآخر خاص وله معنيان أيضا: الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس. فالمراد بالإسلام فيه الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المراقبة أو المشاهدة. والآخر الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى أعمالا، فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف. الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، والثالثة مرتبة إتقانهما وحقيقتها عبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة وتسمى الإحسان. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب في إيمانك وإسلامك وإحسانك. والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه مطابقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه مطابقا للحق في نفسه. وجماعه أصول الإيمان الستة وستأتي. والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع، ومطابقته هي موافقته. والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا. والحركات الاختيارية هي ما يصدر عن إرادة وقصد من العبد باطنا أو ظاهرا، والأمر هو الفرض والنفل، والحل هو الحلال المأذون فيه. فينبغي أن تكون أفعال العبد الباطنة والظاهرة الصادرة منه اختيارا دائرة بين الأمر والحلال. وفعل العبد قسمان، أحدهما فعله مع ربه وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والطهارة والصيام والزكاة والحج وتوابعها وشروطها ومكملاتها. والآخر فعله مع الخلق وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة مع الخلق كافة. والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة الكف والامتناع عن الفعل لمرضاة الله، موافقة الكف والامتناع عن الفعل لمرضاة الله. وجماعه المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم وما يرجع إلى هذه ويتصل بها. والكف هو الترك والاجتناب. وتفصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة اعتقادا وفعلا وتركا لا يمكن ضبطه لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب كما ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وهذه المسألة مسألة جليلة، وهي من أهم ما ينبغي التنويه به عند شرح ثلاثة الأصول لتعرف الواجب عليك في كل شيء مما ذكر منها، وسيأتي نظائر لها. وهي مع جلالتها لم يحققها كما ينبغي في من علمت سوى ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وبسطت على الوجه المناسب في تعليقي على شرح ثلاثة الأصول لشيخنا ابن باز المسمى بالإملاء المأمول. نعم.
إن شاء الله. وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت.
كل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان، فأركان الإسلام خمسة هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه الذي أورده المصنف. وأركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وستأتي في كلام المصنف. وأركان الإحسان اثنان: أحدهما أن تعبد الله، والثاني أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. نعم.
والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
لما بين المصنف رحمه الله حقيقة دين الإسلام ومراتبه وأركانه، قال: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والآية الأولى تتعلق بالإسلام بمعناه العام، ويستدل بها على إرادة الخاص لاندراجه فيه. ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها، والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي صلاة اليوم والليلة، وهي الصلوات الخمس، لقوله صلى الله عليه وسلم معينا الصلاة المكتوبة: خمس صلوات في اليوم والليلة، أخرجاه في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. ولو قيل بوجوب صلاة سواهن ككسوف أو عيد فلا تندرج في الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال، لا زكاة البدن المسماة بالفطر. والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، الضمير المستتر المتعلق بالفعل شرع عائد إلى الاسم الأحسن الله لا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقدير الكلام وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله لا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حق الشرع، وإنما الشرع حق خاص بالله ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، ولذلك لا يقال قال الشارع على إرادة غير الله ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال المشرع كما لا يطلق المجلس التشريعي، لأن هذا مشاحة لله في حق متمحض له هو التشريع. والدليل على اختصاص التشريع به سبحانه وتعالى هو أن نسبة الشرع في تقليب فعله في القرآن والسنة لم تأتي إلا مضافة إلى الله سبحانه وتعالى ولم يضف إلى غيره، والصدف عن ذلك والعدول عنه لا بد من كونه لنكتة اقتضت ذلك، وهو تحقيق أن جعل الشرع يكون لله وحده فلا يكون لأحد سواه. ولم يوجد في كلام أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، وإنما يهمنا الصحابة للاقتداء بهم، أن أحدا منهم قال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يقولون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينهما وبين قول شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق، فإن التشريع هو وضع ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وفرضه وسنه صلى الله عليه وسلم هو بيان يبلغ به صلى الله عليه وسلم الشرع. وأشرت إلى هذا بقولي الشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت لا بقول فلاني، أو ما رأيت الله حين أشاده، ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم يخبروا، شرع الرسول وشاهدي برهاني. وقول المصنف ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد ذاكرا تفسير التوحيد فيه هو استطراد اهتماما بمقام التوحيد، وإلا فإن الاستدلال في سياق أركان الإسلام. ومعنى قوله عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه ما يشق علينا، فالعنة هو المشقة. ومعنى قوله تعالى وذلك دين القيمة أي دين الكتب القيمة وهي المستقيمة المنزلة على الأنبياء وهو الإسلام. وإلى هنا ينتهي شرح الجملة الأولى من الكتاب، ونتم بقيته بعد الصلاة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل حياتنا بين المبتدأ والمعاد، وعظم ما شاء بتصيره من المعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أعيدت العلوم وكررت محاسن المنطوق والمفهوم. أما بعد، فإن من نعم الله علي وعليكم تقدم إقراء جملة من مهمات المتون في أصول الفنون في أواخر شهر صفر وأوائل تاليه من سنة 31 بعد 400 والألف، ورغبة في حصول المقصود من إقرائها صح العزم على إعادة تدريسها في مجالس متفرقة من السنة الدراسية الحالية، أولها هذا المجلس عصر يوم الخميس 13 من شهر ذي القعدة سنة 31 بعد 400 والألف، والكتاب المقروء فيه هو 3 الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنة 206 بعد 200 والألف رحمه الله رحمة واسعة، وقد سلف إقراؤه في المجلس نفسه عصر يوم السبت 29 من شهر صفر من سنة 31 بعد 400 والألف، وإعادة الشيء مرة بعد مرة تبين جلالته، ولا أدل على ذلك من أمرنا بإعادة الفاتحة في صلواتنا كلها فرضها ونفلها حتى سميت الفاتحة الصلاة لالتصاقها بها. وتكرار المهمات لا يذهب رونقها ولا يفسد جدتها، بل يزيدها تألقا ويملأ النفوس بها تحققا. وتكرار قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن مرة بعد مرة حجة قاطعة في تقرير هذا المعنى. وإن من طريقة أهل العلم الجادين وأودائه الصادقين دوام تكرار إعادة مهمات المتون، لا يعتريهم ضجر ولا يقطعهم ملل، لإدراكهم عظيم نفعها وعلو شأنها في العلم، فهم يعيدونها مرة بعد مرة تعلما وتعليما وتفهما وتفهيما. وصوت حاديهم ينشد قالوا المكرر فيه قلت المكرر أحلى. قال علقمة النخعي رحمه الله أطيل كر الحديث لا يدرس، يعني يبلى ويزول. وقيل للأصمعي كيف حفظت ونسي أصحابك؟ فقال درست وتركوا، أي أعدته مرة بعد مرة وتركوا هم فضيعوا. وذكر القاضي عياض أن ابن التبان رحمه الله درس المدونة 1000 مرة، وربما وجد في بعض كتب ابن الفارسي رحمه الله بخطه درسته 1000 مرة. وإن في الإعادة تحقيق الإفادة، وما ظهر الانتفاع به فحقه دوام إعادته. وأحق العلوم بالتكرار أصولها المعتمدة، ولم يزل الناس على ذلك طبقة بعد طبقة، فالعلماء المقتدى بهم لا ينفكون عن تدريسها، ويرون أن النفع والانتفاع في ملازمتها، ولم يحملهم طول جلوسهم للتدريس أن يتحولوا عنها، ولا زهدوا فيها، ولا ترفعوا عنها. ومن أخبار التاودي بن سودة أحد شموس العلم المشرقة من المغرب أنه لم يزل يقرئ الآجرامية للناس، وخصوصا الصغار من عقبه وأهل مودته مع كبر سنه وجلالته في العلم حتى توفي. ونظيره في قطرنا ممن أدركناه من شيوخنا عبد العزيز بن باز وعبد العزيز بن مرشد وعبد الله بن عقيل، رحم الله ميتهم وشفى مريضهم، فإنهم درسوا مختصرات المتون 10 مرات. وذكر عن شيخنا ابن باز إبان قضائه في مدينة الدلم أنه درس كتاب 3 أصول وأدلتها أزيد من 100 مرة. والخروج عن جادة التعليم بإقراء المتون المشهورة والغرام بالمتون المغفلة المغمورة يضيع العمر مع قلة الفائدة، إلا في حق من وعى مشهورها تعلما وتعليما، فإنه إذا استحسن شيئا زائدا من ذلك رجيت منه العائدة ووجدت فيه حسن الفائدة، فلا بأس أن يزيده على الأصول المتداولة المعتمدة. فمن أراد أن يحكم العلم معلما أو متعلما فليعظم عنايته بالأصول المشتهرة حافظا ألفاظها واعيا معانيها، وليحذر كل الحذر ممن يخذل عنها ويزهد فيها وينبزها بالكتب الصفراء، فإنه أتي من جهله بالعلم وإن نسب إليه وعدم ممارسته له حقا وإن تكلم فيه، وقد مدحها الأبعد من حيث أراد أن يدمها، فالأصفر العتيق وصفرة الألوان ممدوحة في المنقول والمعقول، فإن الله عز وجل لما ذكر بقرة بني إسرائيل قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ومن محاسن الأموال الإبل الصفراء عند العرب. وجمع العلم في أصوله المشهورة ومتونه المتداولة هو الموافق ليسلي الدين،
وإن أصل العلم وهو القرآن الكريم قد وصفه الله عز وجل بذلك فقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمن التزم بأصول العلم من المتون المعتمدة حفظا وفهما مع بذل الجهد وقوة العزم فإنه يحوز العلم. وفي الإشارة إلى هذه المعاني المتقدمة أنشدت ناصحا لكم: لا تضجروا من كرة الإعادة، وشمروا ذا منهج الإفادة، والحق في المعروف بالنفاعة تكراره حتى تقوم الساعة، وأجدر العلوم أن تعادى أصولها وما هدى العبادة. كم كرر الأشياخ للأصول وما بلوا بمذهب الفضول. فمن أراد العلم بالإحكام ملتمسا أو مرشد الأنام، فليمسكا بعروة المتون، وليحتفل بجوهر الفنون، وليحكم الألفاظ والمعاني مكررا كالسبع في المتاني. وحاذروا نابزها بالصفرا، فعده في العلم جاء صفرا. وصفرة الألوان في المنقول ممدوحة كذاك في المعقول، فآية البكر تسر النظر، والناقة الصفراء فخر النظر. الدين يسر والعلوم تقصد، ليعبد الرحمن يا من يقصد، وجمعها يناله من التزم طريقها، فأين فيكم من عزم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه الصورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكهفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يجب على العبد تعلم أربع مسائل. فالمسألة الأولى العلم، وهو شرعا إدراك خطاب الشرع ومرده إلى المعارف الثلاث: معرفة العبد ربه الله، ودينه الإسلام، ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. والمراد بالإدراك معناه اللغوي وهو البلوغ، يقال أدركت الثمرة إذا بلغت أوان نضجها. فقولنا في تعريف العلم هو إدراك خطاب الشرع، أي بلوغ العبد خطاب الشرع بلوغا محيطا به، يصيره مطلعا عليه. والجار والمجرور في قوله بالأدلة متعلق بآخر مذكور، وهو معرفة دين الإسلام، كما يدل عليه قول المصنف فيما يستقبل: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذا لا يختص به، بل معرفة الأصول الثلاثة لا بد من اقترانها بالأدلة. وظاهر كلام المصنف في تعليق الجار والمجرور بمعرفة دين الإسلام لا يراد منه حصره فيه، ولكن لما كانت معرفة دين الإسلام أكثرها فروعا ناسب ذكر الأدلة معها وتعليق الجار والمجرور بها. وليس مقصود المصنف إيجاب اقتران معرفة كل مسألة بدليلها، بل مقصوده وجوب اعتقاد العبد أن ما آمن به ربا ورسولا ودينا ثابت بالأدلة الشرعية. فإذا اعتقد أحد من المسلمين
أن ما آمن به من رب ودين ورسول شهدت بصحته أدلة مقطوع بها كفاه ذلك في كون معرفته عن دليل، ولا يلزمه معرفة أفراد الأدلة، فالمعرفة المستكنة في قوله بالأدلة هي إدراك أن هذه المعارف الثلاث لها أدلة شرعية تثبت بها، وهذه هي المعرفة الإجمالية، وهي معرفة عامة الخلق التي تجب على كل أحد، فالعوام يكفيهم معرفة أن الذي آمنوا به من رب ورسول ودين ثابت بأدلة وبراهين، ولا يلزمهم الاطلاع عليها فضلا عن الاستنباط وبقاء مأخذ الحكم ومنزع الفهم في نفوسهم. أما المعرفة التفصيلية فإنها فرض كفاية، وقدر ما يجب منها يختلف باختلاف مقامات الناس، فما يجب على المعلم والمفتي والقاضي غير ما يجب على آحاد المسلمين. والمسألة الثانية العمل به، أي العمل بالعلم، والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد، هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد. وخطاب الشرع نوعان، أحدهما الخطاب الشرعي الخبري، وظهور صورته بامتثال التصديق نفيا وإثباتا، والآخر الخطاب الشرعي الطلبي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي. فقول الله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، ظهور صورته في الأول بامتثال التصديق بما فيه من الإثبات، وظهور صورته في الثاني بامتثال التصديق فيما فيه من النفي، فيؤمن العبد بأن الساعة وهي القيامة آتية لا ريب فيها، وأن الله عز وجل لا يظلم أحدا من الخلق. وقوله أقيموا الصلاة وقوله ولا تقربوا الزنا من خطاب الشرع الطلبي، فظهور صورته في الأول يكون بامتثال الأمر بالفعل، وظهور صورته في الثاني يكون بامتثال النهي بالكف. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، أي إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأنه لا يوصل إليه إلا بالعلم، فمن دعا إلى الله وفق المنهج النبوي فإنما يدعو إلى العلم. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله الجامعة للخير على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله، وحكم الله نوعان، أحدهما قدري والآخر شرعي. والمذكور من الصبر في كلام المصنف هو الصبر على الأذى فيه، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة، والأذى من القدر المؤلم، فيكون الصبر عليه من الصبر على حكم الله القدري. فقول المصنف الصبر على الأذى فيه راجع إلى الصبر على أمر الله القدري، لأن الأذى الواقع على العبد فيه هو من قدر الله الذي قدره عليه، ولكن لما كان العلم مأمورا به شرعا فإن الصبر عليه هو صبر على حكم شرعي أيضا، فيكون الصبر على الأذى فيه باعتبار المعنى المتبادر منه صبرا على أمر الله القدري، وباعتبار كون العلم مأمورا به صبرا على أمر الله الشرعي،
فيجتمع بالصبر على العلم الصبر على أمر الله الشرعي والقدري معا. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر، لأن الله أقسم بالعصر أن جنس الإنسان في خسر، والعصر هو الوقت المعروف في آخر النهار قبل غروب الشمس، لأنه المراد في الخطاب الشرعي عند وقوع هذا اللفظ فيه، فتفسيره به أصح. وما أشكل معناه من الألفاظ لكونه مشتركا فإنه ينبغي رعاية المعنى الذي دار عليه في الكتاب والسنة، فيحمل على المعنى المعروف فيهما دون الأجنبي عنهما. والمعنى المعروف في خطاب الشرع إذا ذكر العصر هو الوقت الذي يكون آخر النهار، وأما تفسيره بالدهر فإنه لم يقع على إرادة هذا المعنى في القرآن ولا في السنة، فحمل اللفظ على المعنى الموجود فيهما أولى من حمله على معنى خارج عنهما. ثم استثنى الله عز وجل من الخاسرين نوعا هم المتصفون بصفات أربع، فقال: إلا الذين آمنوا. وهذا دليل العلم، إذ لا إيمان إلا بعلم، ولا يدرك أصل الإيمان وكماله إلا بالعلم. ثم قال: وعملوا الصالحات. وهذا دليل العمل، ووصف الأعمال بالصالحات يبين أن المطلوب من العبد ليس مطلق العمل، وإنما عمل مخصوص هو الموصوف بكونه صالحا. والصالح من العمل هو ما كان خالصا لله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وتواصوا بالحق. وهذا دليل الدعوة، فالحق اسم لما وجب ولزم، وأعظم ما يجب على العبد ويلزمه هو ما كان واجبا بطريق الشرع. والتواصي تفاعل بين اثنين فأكثر، وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله. ثم قال: وتواصوا بالصبر. وهذا دليل الصبر، ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله الشرعي خبرا وطلبا، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله الشرعي خبرا وطلبا، كما ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ وعبد العزيز ابن باز رحمهم الله. فليس معنى كلامه أن هذه السورة كافية في جميع أبواب الديانة، وإنما مراده كونها كافية في قيام الحجة على العباد أن يمتثلوا خطاب الشرع خبرا وطلبا. والمقدم بين هذه المسائل الأربع هو العلم، فهو أصلها الذي تتفرع منه وتنشأ عنه. وأورد المصنف لتحقيق هذا كلام الإمام البخاري في صحيحه بمعناه لا بلفظه، إذ بوب باب العلم قبل القول والعمل، واستنبطه من قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. واستنبطه قبله شيخ شيوخه سفيان بن عيينة الهلالي كما رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وتبعه الغافقي فبوب في مسند الموطأ باب العلم قبل القول والعمل.
نعم.
اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن. فأما المسألة الأولى فمقصودها بيان الأمر بعبادة الله، وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم ليرشدنا إلى القيام بعبادته، فمن أطاعه بأداء العبادة دخل الجنة، ومن عصاه بجحد العبادة دخل النار، كما قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا. وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كائنا من كان، لأن العبادة حقه وحق الله لا يقبل الشرك، فلما كانت العبادة حقا له لم يرضى أن يشاركه في هذا أحد. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، لأن القيام بالعبادة واجتناب الشرك وهما الأمران المذكوران في المسألتين السابقتين الأولى والثانية لا يتحققان إلا بإقامة هذا الأصل. فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأولى والثانية، وهي أن من عبد الله ولم يشرك به شيئا لن تتم له عبادته إلا بالبراءة من المشركين. وفي هذا الأصل ضل كثير من الناس بين الإفراط والتفريط، والوسط الوسيط فيه إقامته وفق ما توجبه الشريعة منزها عن الأهواء والآراء، فمن وعى أدلة المنقول ولزم طريقة السابقين أولي العقول سلم من خبط العشواء فيه بين الغلو والجفاء. ومعنى قوله عز وجل في الآية: من حاد الله ورسوله، أي كان في حد متميز عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حد الكفر، فإن المؤمنين يكونون في حد ويكون الكفار المشركون في حد، وإذا تميز كل حزب في حد لم يكن بين الحزبين إلا المعاداة. وهاتان المقدمتان المستفتحتان بقول المصنف اعلم رحمك الله هما رسالتان له، ضمهما بعض تلاميذه إلى رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، وتتابع النقلة على إثباتها بين يديها لحسن المناسبة بين معانيهما ومقصودها، ثم اشتهر مجموعها باسم ثلاثة الأصول وأدلتها، كما أفاده ابن قاسم العاصمي في حاشيته: وعلمه من تسلسل علمه بأخذه عن الشيوخ إلى المصنف رحمه الله. فأول رسالة ثلاثة الأصول هو قوله الآتي: اعلم أرشدك الله لطاعته، والمتقدم عليها هو من كلام مصنفها ضم إليها لكمال المناسبة كما سلف.
نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون.
الحنيفية لها في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والثاني خاص، وهو الإقبال على الله بالتوحيد والميل عما سواه، وهي دين الأنبياء جميعا فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأضيفت إليه لأنه أكمل الخلق تحقيقا لها مع تقدمه بالأبوة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المشارك له في كمال التحقيق للحنيفية، فهو أب من آبائه المذكورين في عمود نسبه، فحسنت الإضافة للأب دون الابن تأدبا، والناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لها، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإنما خلق الجن والإنس لأجل العبادة كما في هذه الآية، وإذا كانوا مخلوقين لها فإنهم مأمورون بما خلقوا له، فظهر بهذا الإيضاح وجه دلالة الآية على المسألتين جميعا، الأمر بها والخلق لها، فالأمر لازم لفظها والخلق صريحه، فإن الآية مصرحة بكون الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله، ولازم هذا أن يكون ما خلقوا له مما أمروا به. وتفسير المصنف رحمه الله تعالى يعبدون بقوله يوحدون له وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، أنه من تفسير اللفظ بأخص ألفاظه أفراده تعظيما له، فإن التوحيد آكد العبادة، والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له، فالعبادة تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد، كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوه، والعبادة والتوحيد يجتمعان ويفترقان، فأما اجتماعهما فيكون إذا لوحظت إرادة التقرب، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فيكونان حينئذ مترادفين، فكل عبادة يتقرب إلى الله بها هي توحيد له، وهذا معنى قول المصنف في القواعد الأربع، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وأما افتراقهما فيكون إذا لوحظت الأعمال المتقرب بها، فالعبادة أعم، فكل ما يتقرب به إلى الله عبادة، ومن تلك القرب التوحيد، وهو مختص بالحق المتعلق به عز وجل، وهذه هي الصلة بين العبادة والتوحيد اجتماعا وافتراقا. نعم.
وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه وسلم. لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه بالبراءة من الشرك، عرف المصنف رحمه الله التوحيد والشرك، والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الطلب والقصد، والثاني خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، أي المراد عند ذكر التوحيد في الآيات والأحاديث، ولأجل هذا
اقتصر عليه المصنف فخصه بالذكر دون بقية أنواعه فقال: التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، مقتصرا على تفسيره بالمعهود منه شرعا، فإن التوحيد إذا أطلق في الشرع أريد به توحيد الله في العبادة الذي هو توحيده في الإلهية. والشرك يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والثاني خاص وهو جعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله. ولا نطلق أفعال العباد دون تقييد، لأن أفعال العباد المطلقة يندرج فيها أفعالهم التي تكون من جملة الأحكام القدرية كالأكل والشرب، بل تقيد بالمفعولة على وجه القربة فتختص بالأفعال التي يراد بها التقرب. وإنما عدل في حد الشرك عن الصرف إلى الجعل، فقلنا في حده هو جعل شيء إلى آخره، رعاية لأمرين: أحدهما أن الجعل هو المعبر به في الخطاب الشرعي، فقال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه. والآخر أن الجعل فيه معنى الإقبال القلبي والتأله، وهذا غير موجود في كلمة صرف، لأنها موضوعة لغة لتحويل الشيء عن وجهه دون التزام مقصود في المحول إليه. فالأولى صناعة أن لا يعبر عن الشرك تفسيرا له بذكر كلمة الصرف، بل يلتزم بما وضع له شرعا وهو الجعل فيذكر معه. والمعنى الثاني الذي ذكرناه للشرك وهو جعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله هو المعهود شرعا، ولذلك اقتصر عليه المصنف فقال: وهو دعوة غيره معه، لأن الشرك يطلق في خطاب الشرع ويراد به الشرك المتعلق بالعبادة، والعبادة يعبر عنها فيه بالدعاء، وهذا معنى قوله: وهو دعوة غيره معه، أي عبادة غير الله. فهذان اللفظان التوحيد والشرك يقع كل واحد منهما على معنى واسع، لكنهما خصا شرعا ببعض أفراده تعظيما له. فالتوحيد موضوع في الخطاب الشرعي لإفراد الله بالعبادة، والشرك موضوع في الشرع لجعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله. والاقتصار على ذكر معهودهما الشرعي ليس قصورا في العبارة، بل هو جار وفق الأدلة الشرعية. وإذا رأيت أهل العلم تصرفوا في معنى عام فخصوه ببعض حقيقته فتلمس وجه ذلك، فإن عقلته فهي نعمة أسداها الله إليك بحسن فهمك، وإن جهلته فإياك والمبادرة بالنكير عليهم. كهذه المسألة التي ظن أن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قصور في العبارة لعدم احتوائه حقيقة التوحيد والشرك الكلية، وعند التحقيق ليس ذلك قصورا فيها، لأنه التزام بالوضع الشرعي. فإن التوحيد والشرك إذا ذكر في الخطاب الشرعي فإنما يراد بهما ما تعلق بالعبادة، ويكون غيرها تابعا لها. وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. والدليل كما ذكر المصنف هو قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والأعظمية مستفادة من كون هذه الجملة هي صدر آية الحقوق العشرة، فإن الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى تمام الآية، فعدد فيها عشرة حقوق، وابتدأ تلك الحقوق بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وإنما يبدأ بالأهم، فهذا وجه كون آية الحقوق العشرة دالة على أن أعظم مأمور هو الأمر بالتوحيد، وأن أعظم منهي هو النهي عن الشرك، كما أفاده ابن قاسم العاصمي في حاشيته ثلاثة الأصول. ثم بين المصنف مسألة أخرى مرتبة على ما تقدم فقال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره، وقد علمت فيما سبق أن الله عز وجل خلقنا للعبادة وأمرنا بها، ولا يمكن القيام بحق العبادة إلا بثلاثة أمور: الأول معرفة المعبود وهو الله عز وجل، والثاني معرفة المبلغ عن المعبود وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث معرفة كيفية العبادة وهي الدين. وهذه هي الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، فالأمر بها مندرج في الأمر بالعبادة، وكل أمر بالعبادة هو أمر بها، لأن العبادة لا يمكن القيام بها إلا بمعرفتها، فالعبادة تتعلق بمعبود هو الله، وبمبلغ عن المعبود يبين ما له من العبادة وهو الرسول، وبكيفية توقع بها العبادة وهي الدين. فإذا سئلت ما دليل الأصول الثلاثة فاذكر الآيات والأحاديث الآمرة بالعبادة فإنها تشتمل على ذلك، فقوله تعالى مثلا واعبدوا الله دال على أن المعبود هو الله، وذلك المعبود لا تستقل العقول بمعرفة ما له من الحق، بل لا بد من مبلغ عنه يبين حقه وهو الرسول. والعبادة المأمور بها في قوله واعبدوا لا بد أن تكون عن كيفية مشروعة وهي الدين، فالآيات والأحاديث المتضمنة الأمر بالعبادة متضمنة الأمر بالأصول الثلاثة. نعم.
فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته.
شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله إلى آخره. ومعرفة الله على وجه الكمال متعذرة في حق الخلق، لأن كماله مما يعجز المخلوقون عن الإحاطة به، فمعرفة الرب لا تنتهي إلى حد، بل كلما زاد إيمان العبد وعلمه ازدادت معرفته بربه. ومن معرفة الله قدر يتعين على كل أحد، وما زاد على هذا فالناس متفاضلون فيه. وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة: أولها معرفة وجوده، فيؤمن العبد أنه موجود، والثاني معرفة ربوبيته، فيؤمن العبد أنه رب كل شيء، والثالث معرفة ألوهيته، فيؤمن العبد أنه هو الذي يعبد بحق وحده، والرابع معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا، والدليل على وجوب هذه الأصول الأربعة في معرفة الله هو كما ذكر المصنف قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فالآية دالة على وجود الله، لأن المعدوم لا يحمد، ودالة على ربوبية الله، ففيها التصريح بها في قوله رب العالمين، ودالة على ألوهية الله في قوله الحمد لله، فاستحقاق الحمد كائن لألوهيته عز وجل، وذكر الربوبية والألوهية فيها يتضمن إثبات الأسماء والصفات له، ففي الآية منها اسمان هما الله ورب العالمين، وفيها صفتان هما صفة الربوبية وصفة الألوهية، فهذا وجه دلالة فاتحة الفاتحة على الأصول الأربعة الواجبة في معرفة الله. وقول المصنف تفسيرا للعالمين وكل ما سوى الله عالم هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين، وحقيقتها اصطلاح جرى به لسان علماء الكلام فشاع، ولا أصل له في الوضع اللغوي، فلا يوجد في كلام العرب إطلاق كلمة عالم على مجموع ما سوى الله كما أفاده ابن عاشور في التحرير والتنوير، ولكن علماء الكلام رتبوا مقدمتين مشهورتين، فقالوا الله قديم والعالم حادث، فأنتجت المقدمتان أن ما سوى الله عالم، فهي نتيجة عقلية لقاعدة منطقية لا مدخل فيها للسان العربي، فاسم العالم في كلام العرب يستعمل للدلالة على الأفراد المتجانسة، فيقال عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وهلم جرا، ومجموعها يسمى العالمين، وما لا جنس له لا يدخل تحتها كالعرش والكرسي والجنة والنار، فإنها خارجة عن اسم العالمين، فلا يصح تفسير قوله تعالى رب العالمين بأن كل ما سوى الله عالم، لأنه اصطلاح حادث، والقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، ولا يستدل بهذه الآية على عموم ربوبية الله، لأنها تتعلق ببعض المخلوقات وهي الأفراد المتجانسة ولا تشمل غيرها، وإنما يستدل بقوله تعالى وهو رب كل شيء، فإنه يندرج في قوله كل شيء ما كان من الأفراد المتجانسة من العوالم وما كان خارجا عنها. نعم.
فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
لما ذكر المصنف رحمه الله أن الله هو الرب وبين دليله كشف عن الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل، والدليل المرشد إلى معرفة الرب شيئان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، لأن الآيات شرعا لها معنيان، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب، فيكون قول المصنف بعد ذلك ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات هي بعض الآيات وهي مختصة بالآيات الكونية. ثم ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما، والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض وما بينهما كلها تدخل في جملة الآيات الكونية وتسمى مخلوقات. ومع ذلك فرق المصنف بينها، فجعل الليل والنهار والشمس والقمر مخصوصة باسم الآيات، وجعل السماوات والأرض وما بينهما مخصوصة باسم المخلوقات. وموجب هذا هو موافقة غالب السياق القرآني، فإن الغالب في القرآن أنه إذا ذكر الليل والنهار والشمس والقمر وصفن بكونهن آيات، وإذا ذكرت السماوات والأرض فأكثر ما يطلق عليها في القرآن هو صفة الخلق، فيكون كلام المصنف غير مضطرب كما توهمه بعض الشراح، بل يرجع إلى رعاية السياق القرآني. وإنما وقع السياق القرآني على هذه الصورة ملاحظة للوضع اللغوي، فإن الآية في كلام العرب موضوعة للدلالة على العلامة، والشمس والقمر والليل والنهار علامات ظاهرات لأنهن يتغيرن، فالشمس تشرق وتغيب، وكذلك القمر يستهل ثم يخفى، والنهار يطلع ثم يعقبه الليل، فاسم الآية مناسب لهن. والخلق موضوع في لغة العرب للتقدير، والسماوات والأرض لا تتغير صورتها في الليل والنهار ولا تتحول، فهي مقدرة على هذه السورة، فناسبها اسم الخلق وعبر عنها باسم المخلوقات وإن كانت من جملة الآيات. وهذا من المواضع المهم فهمها في كلام المصنف بل في السياق القرآني، حتى تعرف السر عن التعبير عن بعض المخلوقات تارة باسم الآية وعن بعضها تارة باسم المخلوقات، مع كونها جميعا آيات كونية مخلوقة. ومعنى يغشي في الآية الثالثة يغطي، وحثيثا سريعا، ومسخرات مدللات. نعم.
والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة.
لما بيّن المصنف رحمه الله الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل، ذكر أن الرب هو المستحق للعبادة، فمعنى قوله والرب هو المعبود أي هو المستحق أن يكون معبودا، فليس كلامه تفسيرا للفظ الرب، فإن لفظ الرب في لسان العرب لا يقع على إرادة المعبود في أصح قولي أهل اللغة، ولكن تقدير الكلام والرب هو المستحق أن يكون معبودا للأمر بالعبادة في قوله تعالى: اعبدوا ربكم، مع ذكر موجب الاستحقاق وهو التفرد بالربوبية المذكور في قوله تعالى: الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى تمام الآية، فإن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية كما بينه ابن كثير في تفسيره ونقله المصنف عنه بمعناه، فصار مقصود المصنف هنا بيان استحقاق الله للعبادة، وأن موجب الاستحقاق كونه ربا، ومن كان ربا وجب أن يكون هو المعبود.
نعم.
وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
عبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد. وعبر بالخضوع في بيان معنى العبادة دون الذل لأمرين: أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي، لأن الخضوع مما يعبد الله به بخلاف الذل، فهو كوني قدري لا ديني شرعي، فيقال للخلق اخضعوا لله ولا يقال ذلوا لله، فالخضوع يكون كونيا قدريا ودينيا شرعيا بخلاف الذل، فإنه يختص بالأول، أي يكون كونيا قدريا ولا يكون دينيا شرعيا، ولا يتقرب إلى الله بالذل ولا يكون عبادة، وإنما يتقرب إلى الله بالخضوع ويكون عبادة. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. وخضوع الملائكة عبادة لربهم. وروى البيهقي بسند صحيح في قنوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: ونخضع لك ونؤمن بك، أو قال: ونؤمن بك ونخضع لك. فلفظ الخضوع هو الوارد في الشرع دون لفظ الذل. والآخر أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، فقلب الذليل فارغ من الإقبال بالتعظيم الذي هو حقيقة العبادة، كما أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام العبادة المورثة كمال الحال. ومنه قوله تعالى: خاشعين من الذل، وقوله: ترهقهم ذلة. فالعبادة تجمع الحب والخضوع لا الحب والذل، وينشد فيها: وعبادة الرحمن غاية حبه مع خضع قاصده هما قطبان. واضح المسألة هذه؟ نعيدها لكم. اشتهر عند أهل العلم قول كثير من محققيهم أن العبادة تجمع الحب والذل، وإذا نظر إلى كلمة الذل لم توجد في خطاب الشرع موضوعة لما يتقرب به إلى الله، بل تدل على نقص حال، ومن نظر في الآيات القرآنية وجدها كذلك، كقوله تعالى: خاشعين من الذل، وقوله تعالى: ترهقهم ذلة، وقوله تعالى: وأنتم أذلة. وما كان مشتملا على النقص فلا يمكن أن يكون مطلوبا شرعيا، ولذلك كان كونيا قدريا، فكل المخلوقات قدرا وكونا دليلة لله. وأما باعتبار ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فإنما يخضع له ولا يقال يذل له، لأن الخضوع يقع كونيا ويقع قدريا، فالمخلوقات كلها خاضعة لله، ومن يعبد الله يكون خاضعا له خضوعا دينيا شرعيا. فالذل يكون قدريا كونيا فقط، وأما الخضوع فإنه يكون شرعيا دينيا وكونيا قدريا، وما كان كذلك فهو أولى بكونه مما يتعبد به، وهو الذي وقع في النصوص. ولذلك في حديث أبي هريرة وفيه ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أي خضوعا لله عز وجل. وفي قنوت عمر قوله ونؤمن بك ونخضع لك، ولم يقل وندل لك، لأن الدل كما في الأمر الثاني حقيقته الجبر بلا اختيار، فالدليل مجبور مقهور وقلبه فارغ من الإقبال على مدله، بل ينظر إليه بعين المقت، لأن القهر يتطلب المرء أن يخرج منه بما استطاع من سبيل، فلا يناسب أن يدل على العبادة التي هي محض التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنها منطوية على الذل، وإنما يقال إن العبادة منطوية على الخضوع مع الحب. فقول ابن القيم رحمه الله تعالى وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان أمثل منه، موافقة للخطاب الشرعي أن يقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع خضع، يعني خضوع مع خضع قاصده، هما قطبان. وأنواع العبادة كلها لله كما قال تعالى وأن المساجد لله الآية، فالنهي عن دعوة غير الله معه دليل على أن العبادة كلها لله وحده، فالله عز وجل قد نهى عن دعوة غيره فقال فلا تدعوا مع الله أحدا، وأشير إلى العبادة بقوله فلا تدعوا، لأن الدعاء يقع اسما لجميع أنواع العبادة تعظيما له، ومنه ما رواه أصحاب السنن بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. ولأجل هذا عبر في خطاب الشرع كثيرا عن العبادة بالدعاء، فمعنى الآية فلا تعبدوا مع الله أحدا. نعم.
فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
ذكر المصنف رحمه الله أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بآية المؤمنون، ووجه الدلالة منها في قوله إنه لا يفلح الكافرون مع قوله في أولها ومن يدع مع الله إلها آخر، فإنه يدل على أن المذكور من أفعال الكافرين، والمذكور فيها هو عبادة غير الله، وأشير إليها بالدعاء، فمعنى قوله ومن يدع مع الله إلها آخر أي ومن يعبد مع الله إلها آخر، وتوعده بالحساب تهديد له، وما اقترفه هو كفر، لأنه أشير إلى مصيره بعد حسابه في الآخرة بقوله تعالى إنه لا يفلح الكافرون، ونفي الفلاح عنهم دال على خسرانهم الخسران المبين، وهذا جزاء الكافرين دون غيرهم. وجعل شيء من العبادة لغير الله شرك، والكفر يكون بالشرك وغيره، والمذكور من الكفر هنا هو الشرك. ومعنى قوله تعالى لا برهان له به لا حجة له ولا بينة عنده على ألوهيته، وهذا قيد ملازم لكل من دعا غير الله، فدعوى الإله مع الله لا تكون إلا خالية مع البرهان، وفي مثل هذا يقال إن ذلك صفة كاشفة أي مبينة للحقيقة لا تفيد تخصيصا. نعم.
وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
شرع المصنف رحمه الله يذكر أنواعا من أنواع العبادة، فذكر 14 عبادة يتقرب بها إلى الله، ابتدأها بالدعاء، وجعل الحديث كالترجمة له، فليس قوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة دليلا آخر للمسألة السابقة، بل شروع في جملة جديدة من الكلام. فالتقدير قياسا على نظائره الآتية، ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني، ولما للدعاء من منزلة عظيمة في العبادة عبر عنه المصنف بحديث رواه الترمذي وفيه ضعف مقتديا بغيره من الأئمة، فهذا يفعله البخاري رحمه الله، فربما ترجم بحديث نبوي ضعيف. فقول المصنف وفي الحديث الدعاء إلى آخره شروع في ذكر جملة من العبادات رأسها الدعاء، فسياق الكلام المقدر أسوة بنظائره التالية هو ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ودعاء الله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيشمل جميع أفراد العبادة، لأن العبادة تطلق بهذا المعنى ويسمى دعاء العبادة. والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه أو دفع ما يضره ورفعه أو دفع ما يضره ورفعه ويسمى دعاء المسألة. هذه هي العبادة الأولى. والعبادة الثانية هي الخوف، وخوف الله شرعا هو هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، هي هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، هو أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع. وقرن المصنف بينها لاشتراكها في الدليل. والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة العبد مرضاة الله بالوصول إلى المقصود محبة له ورجاء، هي إرادة العبد مرضاة الله بالوصول إلى المقصود محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه، هي هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا هو هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، وهروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، والخشية لله شرعا هي هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره، مع العلم به وبأمره. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء، هي رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف، هي طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف. والعوذ الالتجاء. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث المساعدة في الشدة. والعبادة الحادية عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا ايش؟ هذه عليكم عاد. ها يا اخي ايش؟ سفك دم بهيمة الأنعام، وهذا تفسير لللفظ بلازمه، ذكرناه في المجلس الماضي، وعند تأملي فيه وجدت أن من ذكره من اللغويين فسر الكلمة بلازمها وليس بحقيقتها اللغوية، وهذا من دقائق علم اللغة، فإن اللفظ يفسر بما وضع له لا بما لزم منه. فمثلا أنتم تسمعون في تفسير الحنيف من يقول إن الحنيف هو المائل عن الشرك إلى إيش؟ التوحيد، لكن هذا تفسير لللفظ بلازمه لا بما وضع له، لأن الذي وضع له لفظ الحنف هو الإقبال، ومنه سمي الرجل حنيفا إذا أقبلت إحدى رجليه إلى الأخرى، والألفاظ تفسر بحقائقها التي وضعت لها لا بلوازمها. ومنه ما ذهب إليه بعض أهل اللغة من تفسير الرب بالمعبود، فإن هذا تفسير للرب بلازم لفظه لا بما وضع له، وتفسير الذبح بسفك الدم تفسير له بلازمه لا بحقيقته اللغوية المعروفة عند العرب، فإن حقيقته المعروفة عند العرب هي قطع الحلقوم والمريء. ولذلك نقول والذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم، مفهوم القاعدة هذه؟ نقول الذبح هو قطع الحلقوم والمريء إيش؟ من بهيمة الأنعام. طيب ليش ما نقول من بهيمة تحل؟ ليش قلنا من بهيمة الأنعام؟ ما الجواب؟ لا خلي في الأخير. نعم إيش؟ ما أسمعك. لكن ما الفرق بين قلنا بهيمة تحل وبين قلنا بهيمة الأنعام؟ ها يا أخي إيه؟ لأن الذبائح الشرعية إنما وقعت في بهيمة الأنعام. الذبائح الشرعية مثل إيش؟ الهدي، ومثل العقيقة، ومثل الأضحية، هذه إنما وقعت ببهيمة الأنعام دون غيرها. فلذلك نقول هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام، ولا نقول من بهيمة تحل، لأن الشرع خصصها بهذا، فإن قال قائل فإن ذبح الإنسان دجاجة ألا يكون متقربا بالذبح إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما الجواب؟ تقطع إيش؟ تقرب الله بإيش؟ إيه وش هو التقرب طيب فيها؟ طيب اللي بتقرب دجاجة يمكن. أنت لقطت كلامنا كله، أنت الآن خرجت عن كلامنا أن قلنا بهيمة الأنعام وأن تقول أن بهيمة تحل، لماذا؟ أحسنت أحسنت، ينقص بعض الشيء في بيان وجهه. نقول كما سلف وهذه قاعدة تقررونها أن الذبائح الشرعية إنما هي بهيمة الأنعام، فما خرج عنها فإنه يحتاج إلى فهمه. ففي الحديث الوارد في الصحيحين ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فنقول إن هذا التقرب ليس بكونها مذبوحة، وإلا لزم من يقول إنه يجوز أن تكون هديا أن يصحح أن تصح الدجاجة هديا، وهو قول شاذ عند أهل العلم، بل نقل الإجماع على اختصاص الهدي ببهيمة الأنعام. وإنما يقصد هنا بالتقرب الإهداء العام، كما في لفظ عند مسلم من أتى في الساعة الرابعة فكالمهدي دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكالمهدي بيضة، يعني كالذي يبذلها إما صدقة وإما هدية أو غير ذلك. فالتقرب في الشرع مخصوص بالذبائح الشرعية. ومثل هذا، أرأيتم لو أن إنسانا قام من بيننا فركع لله ركعة، ركع ركوعا واحدا ثم انصرف، هل يصح كون فعله عبادة؟ ما الجواب؟ لا، لأن مع أن الله قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولكن الركوع والسجود لا يقعان عبادتان مستقلتان إلا تبعا للصلاة، وأما على الإفراد فالسجود بسببه الشكر والتلاوة، وأما غير ذلك فلا يجوز للإنسان أن يخرج ويركع ركوعا ويقول أنا أتقرب إلى الله، أو يسجد سجدة ويقول أتقرب إلى الله. فكذلك لا يجوز له أن يقول أذبح دجاجة أو غيرها أتقرب إلى الله بذبحها، وإنما يتقرب إلى الله بالصدقة بلحمها أو إهداء لحمها أو غير ذلك. ولذلك نقول الذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، تقربا إلى الله على صفة معلومة. وقولنا صفة معلومة أي مبينة شرعا بالشروط المذكورة في كتب الفقهاء. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. وأعظم ما ينبغي أن يعتنى به فيما تقدم ثلاثة أمور، أحدها معرفة حقائق العبادات التي ذكرت، وهو الذي اقتصرنا عليه بذكر حدودها الشرعية، لأن من لا يعي حقيقة العبادة الشرعية فإنه لا يمكنه أن يقوم بها. فمن لا يعرف حقيقة الحب أو التوكل أو الخشية لا قدرة له على التحلي بها والتعبد لله عز وجل بامتثالها. والثاني معرفة أن منها ما يقع عبادة فقط كالذبح والنذر، ومنها ما يقع عبادة وغير عبادة كالخوف والاستعانة، فما يجعل منها عبادة لغير الله هو شرك وتنديد. والثالث معرفة ما دل على كونها عبادات، فقول المصنف ودليل الخوف كذا وكذا ودليل الرجاء كذا وكذا، المقصود منه بيان الدليل الذي عرف به أن الرجاء والخوف وغيرهما عبادات، لأنه إذا لم يقم دليل على كون الشيء عبادة فإنه لا يتعبد الله به. ومجموع الأدلة التي ذكرها 16 دليلا، 14 آية وحديثان. ومعنى قوله داخلين في الآية الأولى المستدل بها على الدعاء صاغرين أذلين، ومعنى حسبه في الآية السادسة المستدل بها على التوكل أي كافيه، ومعنى الفلق في الآية 11 المستدل بها على الاستعادة الصبح، وحديث إذا استعنت فاستعن بالله هو عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بسند جيد، وحديث لعن الله من ذبح لغير الله هو عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكل عبادة مذكورة في كلام المصنف اقترن بها ما يدل على كونها عبادة يتعبد الله بها. نعم.
الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، فهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني، وهو معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة. والدين يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو ما أنزله الله في كتبه على الأنبياء لتحقيق عبادته، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا هو دين الأنبياء جميعا، والآخر خاص وله معنيان أيضا. الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس. فالمراد بالإسلام فيه الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المراقبة أو المشاهدة. والآخر الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى أعمالا، فإنها تسمى إسلاما، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف: الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، والثالثة مرتبة إتقانهما وحقيقتها عبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة وتسمى الإحسان. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب في إيمانك وإسلامك وإحسانك، والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول: الأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه مطابقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه مطابقا للحق في نفسه، وجماعه أصول الإيمان الستة وستأتي. والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع، ومطابقته هي موافقته. والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا. والحركات الاختيارية هي ما يصدر عن إرادة وقصد من العبد باطنا أو ظاهرا، والأمر هو الفرض والنفل، والحل هو الحلال المأذون فيه. فينبغي أن تكون أفعال العبد الباطنة والظاهرة الصادرة منه اختيارا دائرة بين الأمر والحلال. وفعل العبد قسمان، أحدهما فعله مع ربه وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، كالصلاة والطهارة والصيام والزكاة والحج وتوابعها وشروطها ومكملاتها. والآخر فعله مع الخلق وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة مع الخلق كافة. والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة الكف والامتناع عن الفعل لمرضاة الله، موافقة الكف والامتناع عن الفعل لمرضاة الله. وجماعه المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم، وما يرجع إلى هذه ويتصل بها. والكف هو الترك والاجتناب. وتفصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة اعتقادا وفعلا وتركا لا يمكن ضبطه لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، كما ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وهذه المسألة مسألة جليلة، وهي من أهم ما ينبغي التنويه به عند شرح ثلاثة الأصول، لتعرف الواجب عليك في كل شيء مما ذكر منها، وسيأتي نظائر لها. وهي مع جلالتها لم يحققها كما ينبغي في من علمت سوى ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وبسطت على الوجه المناسب في تعليقي على شرح ثلاثة الأصول لشيخنا ابن باز المسمى بالإملاء المأمول. نعم.
وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.
كل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان، فأركان الإسلام خمسة هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه الذي أورده المصنف. وأركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وستأتي في كلام المصنف. وأركان الإحسان اثنان، أحدهما أن تعبد الله، والثاني أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة.
نعم. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
لما بين المصنف رحمه الله حقيقة دين الإسلام ومراتبه وأركانه قال: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والآية الأولى تتعلق بالإسلام بمعناه العام، ويستدل بها على إرادة الخاص لاندراجه فيه. ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها، والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي صلاة اليوم والليلة وهي الصلوات الخمس، لقوله صلى الله عليه وسلم معينا الصلاة المكتوبة: خمس صلوات في اليوم والليلة، أخرجاه في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. ولو قيل بوجوب صلاة سواهن ككسوف أو عيد فلا تندرج في الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال لا زكاة البدن المسماة بالفطر. والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، الضمير المستتر المتعلق بالفعل شرع عائد إلى الاسم الأحسن الله لا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله لا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حق الشرع، وإنما الشرع حق خاص بالله ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، ولذلك لا يقال قال الشارع على إرادة غير الله ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال المشرع كما لا يطلق المجلس التشريعي، لأن هذا مشاحة لله في حق متمحض له هو التشريع. والدليل على اختصاص التشريع به سبحانه وتعالى هو أن نسبة الشرع في تقليب فعله في القرآن والسنة لم تأتي إلا مضافة إلى الله سبحانه وتعالى ولم يضف إلى غيره، والصدف عن ذلك والعدول عنه لا بد من كونه لنكتة اقتضت ذلك، وهو تحقيق أن جعل الشرع يكون لله وحده فلا يكون لأحد سواه. ولم يوجد في كلام أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، وإنما يهمنا الصحابة للاقتداء بهم، أن أحدا منهم قال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يقولون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينهما وبين قول شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق، فإن التشريع هو وضع ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وفرضه وسنه صلى الله عليه وسلم هو بيان يبلغ به صلى الله عليه وسلم الشرع. وأشرت إلى هذا بقولي الشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت لا بقول فلان، أو ما رأيت الله حين أشاده، ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم يخبروا، شرع الرسول وشهد برهاني. وقول المصنف ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد ذاكرا تفسير التوحيد فيه هو استطراد اهتماما بمقام التوحيد، وإلا فإن الاستدلال في سياق أركان الإسلام. ومعنى قوله عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه ما يشق علينا، فالعنة هو المشقة. ومعنى قوله تعالى وذلك دين القيمة أي دين الكتب القيمة وهي المستقيمة المنزلة على الأنبياء وهو الإسلام. وإلى هنا ينتهي شرح الجملة الأولى من الكتاب، ونتم بقيته بعد الصلاة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.